أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام وسيد الكائنات وأشرف البرايا وأطهر المصطفين محمد وعلى آله سلالة الأصفياء. كنا في هذه الآية الشريفة من سورة البقرة من وصايا الله عز وجل وسننه في بني إسرائيل التي هي سنن لكل البشرية وبالذات للأمة الإسلامية. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذا المقطع وهو ظهور الفرج بعد انتظار طويل لبني إسرائيل، كانوا ينتظرون النبي موسى كما ننتظر نحن الآن الحجة ابن الحسن العسكري حتى الله تعالى فرج الشيطان. لاحقوا هذا الانتظار الذي كان لبني إسرائيل يذكر لنا القرآن الكريم، أكبر أن هذه الآية كما مر لصيقة جدا بالمشروع المهدوي، مشروع أهل البيت صلوات الله عليهم الراهن والمستقبل. فلا بد من دراسة هذه الآية والوقفة معها وقفة مهمة جدا. إذا تابعنا السور القرآنية العديدة المتصلة بهذا البحث منظوميا وليس فقط موضوعيا بل منظوميا، نلاحظ أن القرآن الكريم يبين أن بني إسرائيل وصلوا إلى هذه الحالة وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم، هاي الحالة يسومون آل فرعون يسومون بني إسرائيل سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. كيف وصلت الحالة بني إسرائيل لذي الحالة تحت وطأة آل فرعون؟ حسب البيان القرآني بنو إسرائيل الذين دخلوا مصر معززين مكرمين بتوسط النبي يوسف على نبينا وآله عليه السلام مع النبي يعقوب، كانت لهم المكان الخاصة والحفاء الخاص وأفضل منطقة سكنوا فيها وقطنوا فيها وهيئها لهم من يوسف وغير وغير وغير. كيف وصل بهم الحال إلى أن يكونوا تحت هذا البلاء العظيم والاضطهاد العظيم؟ ما هي الأسباب؟ أسباب الانتكاسة كما نقول، لأن متصلة بمعنى نجيناكم. اذكروا إن هاي الإنجاء مرتبط أيضا إن الله لا يغير ما بقوم، كانوا على مكان منيع وكريم وغير مجرى. حسب ما يبينه القرآن الكريم والروايات من الواضح أنهم تمردوا على وصايا النبي يوسف البينات التي أتى بها النبي يوسف من تمرد إلى تمرد أكثر، من متاركة إلى متارة أكثر أكثر فأكثر فأكثر فأكثر، إلى أن أصبحت دي المتاركة هي أسباب الانحدار الذي وصل به. إذن هذا البلاء بحسب سور عديدة وآيات عديدة بفعل من بني إسرائيل المصر. فهذا الانحدار على حال، كيف نجوا منا بارتفاع مرة أخرى وهو ظهور النبي موسى والفرج صار لهم على يديه؟ لم يفرج الله عز وجل لهم إلا أن أخذوا بأسباب الفرج، هم غيروا بدأوا بطعوا في التغيير، أبطأ الله عندنا روايات كثيرة بطعوا في التغيير أبطأ الله عليهم التغيير، سارعوا في التغيير سارع الله مرة أخرى أبطأوا مرة، إنه هو حتى الفرج مرحل مراحل. لا سبحان الله، حتى بعد أن بعث فيهم النبي موسى واستبشروا به وكبر وبدت إرهاصات الفرج والظهور لهم، هم تباطعوا أبطع الله عليهم سنين، غيب عنهم النبي موسى مرة أخرى لما ذهب إلى مدين. لاحظ العملية المعادلية هذه في المسؤولية، عملية ليس فقط هي مثل ما يقولون حدوثان، لا حدوثان وبقعان. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، حتى يغيروا آن فآن، يغير 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 فيغير يغير فيغير، هم جميعا يبقوا على استقامة يستقيم لهم، فاستقيموا لهم ما استقاموا لهم. هذه سنة الله مرة. وهذه نقطة عظيمة أخرى نستفيدها من هذه السنة لله عز وجل في قضية التغيير الاجتماعي والإصلاح الاجتماعي والفرج والظهور. لا تقنع بمرحلة واحدة أيها المجتمع أيها البشر، لا، لابد من التواصل والاستمرار. لا يغرنك إنجاز ما أنجز، هذا حاجة مرتبة مرحلة لابد استمرار. نرجع إلى ما كنا فيه بعد من بحث التقي الذي كنا فيه أمس. فمر بنا أن التقية كبرنامج كقاعدة فقهية كنظام فقهي، هذا لا يمكن قراءة بعمق تفسير باتزان إلا بعد أن يقرأ تحت مظلة وتحت إشراف الأصول الاعتقادية. ومنها هي قضية لا جبر ولا تفويض، إنما هو أمر بين أمرين في التغيير الاجتماعي في الإصلاح الاجتماعي. لكي لا نطيل أكثر في باعتبار البحث التفسيري وليس فقهي ولا عقائدي محض أيضا، نختصر جملة من المراحل من التفات إلى ما مر بنا من أن التقية بالمعنى المعهود لها هو في معاني عديدة للتقية، منها المدارات، منها الدين، لها عديد المعنى من التقية، المدارات والدين، ليست أحكام ثانوية أولية. طبعا عندما نقول أولي ليس معنى الأولي اللي هو مر بنا، عندما نقرر أو يتقرر شيء أنه أولي لا يعني أنه هذا كل الأبواب، كما مر بنا في البحوث الاعتقادية الأسماء ليست تطغى على مواطن الأسماء الأخرى مع أولي، فكيف بك بعد ما دونها من الفروع في الحال كذلك. لكن فرق بين الأولي والثانوي، الثانوي تواجد أضيق ولا بد أن يعالج برفع موضوعه، فرق من فوارق المهمة بين الحكم الأولي والحكم الثانوي ما هو في ضوابط الفقه؟ أن في الحكم الأولي أنت لست مكلف بإزالة موضوع الحكم الأولي، هو تلقائيا له أمد، إذا انتهى أمد تنتقل للحكم الأولي آخر، تبدل الحكم بتبدل الموضوع. أما في الأحكام الثانوية لا، أنت مطالب بتبديل الموضوع، ليس الآن تتعاطى فقط حكم الثانوي مع الإبقاء على الموضوع. يختلف، إنما صوغ لك الحكم الثانوي ما دام الموضوع الثانوي موجود قبل أن تزيل فترة مدة إزالته من قبلك، لأنها تستغرق وقت، في هذا الوقت صوغ لك الشارع الحكم الثانوي لذلك الموضوع الثانوي، لكن لا بمعنى أنه يرخص لك ويأذن لك بأن تبقي الموضوع. شوف الفرق بين بعدين، جدا هذا البحث مصيري، جدا مصيري، ووقع الخلط فيه لا كل من كل، لكن وقع الخلط فيه من كثيرين ألف سنة. فالحكم الثانوي التقية يعني المقصود التقية هنا لها معاني عديدة، المدارة التقية معنى العمل بغير الصورة الصحيحة، جامع التقية المعهودة العمل بغير الصيغة الصحيحة، هذا ثالث. أما التقييم على المدارات لا، حكم أولي، لا أقول حكم أولي مهيمن على الأبواب، لكنه حكم ماذا؟ أقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمعرفة، حكم أولي. المدارات ثلثي العصر، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نعم هذا حكم أولي، لا يزال موضوعا، بالعكس هو أحد معاني التقية أيضا يعني الأمن الإخفاء، هذا حكم أولي مو حكم ثاني، هذا حكم أولي، الإخفاء أو مراعاة الحس الأمني المنظومة الأمنية، بالعكس هذا إذا كان سلمان يخفي عن أبي ذر ونفس الباري تعالى أليس الله في بطون 70 بطن هنا بطون يعني ماذا؟ يعني خفاء. لما يكون خفاء يعني ماذا؟ يعني الله عز وجل يكشف كل الأمور للكل. خلق إلهي عقلي يا أمي، هذا هذا حكم أولي ليس ثانوي. ولعل تفسير أحد ما كلما قرب هذا الأمر اشتدت التقيه، يعني لزوم الحس الأمني العقلية الأمنية الدهاء الأمني، والواحد سدج ناس سدج بسطاء يدخلون سيما آخر الزمان يحتاج إلى ماذا؟ آخر الزمان طابع الشر، آخر الزمان أعظم شر تشهده البشرية الذي هو في آخر الزمان أي طابع له؟ ها؟ الدجال. الدجال يقول الدجال لماذا هذا الطابع في آخر الزمان؟ حيال الشر، خداع الشر. إذا مقابل خداع الشر أنت تحتاج إلى كياسة وفطنة وحس أمني، وتحتاج إلى سذاجة وبساطة. المسؤولية تتطلب بالعكس، يقظة واستنفار حس الحس الأمني والعقلية الأمنية والمنظومة الأمنية، ومعنى العقلية والمنظومة الأمنية أحد معاني المنظومة الأمنية والعقل الأمني. العارف مثل أحد عالياتها، لا أقول حصرا أحد عليه، العارف بزمانه لا تلبس عليه ماذا؟ اللوامس. تعرف بزمانه يعني هو فعلا أنت تسمع واحد يصير عنده حس أمني وعقلية أمنية بلا منظومة معلومات يستقيها، يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. شوف هاي كلها مسؤوليات بينوها عندنا في عصر علامات الظهور. كيف نقرأ احنا علامات الظهور بمعنى الجمود والسكون والاستكانة والضعف عكس ما هو مراده؟ اين هذا البنيان المعلوماتي الاخطبوطي الذي يقيمه المؤمنون؟ اين؟ يكون من شأن أعدائهم ومن شأن ولا من شأن أهل الإيمان. كيف يتم نصبه؟ كيف يتم فرج ظهور؟ إذا نلاحظ ماذا؟ نلاحظ بأن الحكم الثانوي لا يرغب الشارع أن يكون يبقي موضوع، الحكم الثانوي العذري إنما شرعه الشارع ليعطي للمكلف وللمؤمن والمجتمع فسحة فترة إزالة الموضوع من دون تضييق، لا لإبقاء الموضوع. التقية لزانة الممارسة بغير الصيغة الصحيحة، بغير الصيغة السديدة. افترض مثلا واحد توضى بوضوء باطل مثلا، بعد مثال وكذلك يتعين الإنسان في نظام جائر، مو لأن تبقي النظام الجائر تبدل هذا النظام الجائر بنظام عام. صور لك أن تكون وزير، وهذا الاشتباه اللي عند كثير من المؤمنين، ربما يكون وزير ومسؤول مدير في نظام جائر أو في مؤسسة جائرة نظام وزارة جائرة، فكل معناته أنه يبقيها على ما هي عليه من الصور. فقط يأتي به ماذا؟ وحتى هذا إنما صور للمؤمن أن يتولى موقعية في النظام الجائر أو في النظام العاتي لأجل أن يدفع الضرر عن المؤمنين ويقضي حوائجهم، لا لأجل ينفس عن نفسه ويفسح نفسه. ومع هذا لا لأجل أن يبقي النظام ذاك الجائر، هذا أيضا ثانوي، حكم ثانوي. شوف الصورة التي يبينها البيت الآن والممارسة العملية من المؤمنين. بعيدة جدا عن ما هو مشروع التغيير عند أهل البيت. كون ما شوفوا لاحظوا الخريطة التاريخية لتاريخ الدين ولتاريخ مدرسته من الأول ليومنا، ما بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحصول هذه الانتكاسة والسقيفة وغير وغير زجي، هذه حالة أولية وحالة طارئة، أزمة. هاي المقارنة تبقى لو تزال شيء مش. نعم يبين الإمام الصادق التقية ديني ودين آبائي، لا دين ولا تقية لك، لكن أولا بأي معنى، ثم حتى إذا كان بالمعنى المحفوظ يعني ممارسة بصيغة غير هي الصيغة. السليلة الصحيحة، سواء في الوضوء، في العبادات، في المعاملات، في السياسة، في الإدارة، في الحكم. في القضاء كل هاي المواد نسمع بعد فردي فقط. هذا اللي يبقى ولكن لا تغير ذكرت لكم أنه هناك تجاذب كثير في الوسط الخاص في قراءة ثورة زين الشهيد. بلا ريب كان هناك ملاحظات من أئمة أهل البيت على ثورة زين، يعني نجاحها إنجازها كذا، لكن أصلها هي في طريق التغيير. هل هذا هو موقف خاطئ من زيد او لا موقف جديد؟ انما ربما الرعيل من المؤمنين ولو من ذوي الفضيله في زمن زيد لم يدركوا ان هذه التقيه ثانويه وليست تقيه اولي، ليس هو حكم اولي كي يبقى. طبعا احد معاني التقية له مرة بين العرقية الامنية على مصطفى وكذا. احد معاني التقية العمل ببطء في مقابل الاستعجال، احد معانيها. العمل بحكمة بتؤذي، التغيير بتؤذي بحكمة. هلك المستعجلون، موجود توصية ان الاستعجال خلاف ماذا؟ الاستعجال خلاف التقية. هنا الاستعجال من المراد مقابل الاستعجال. شوف المستعجل صبر غير طويل، تحمل غير كبير. هذا المعنى شيء وبين معنى الجمود والسكون وإيقاف التغيير في المعنى آخر. بينهما فهم. هذا الخلط في المفاهيم أمر عصيب جدا. صحيح هلك المستعجلون، هلك الكذا، هذا كله صحيح. وهذا لما ان هذا المستعجل ما يبني تخطيط حكيم قوي ذكي، يريد فور. لاحظوا حتى الان في المواجهات العسكريه مع داعش مثلا، طبعا في موارد تحتاج الى سرعة المبادرة كذا، هذا صحيح، لكن الكلام مو دائما السرعة أيضا قد تكون خطوة حكيمة. وسيما في التغيير الاجتماعي طبعا، مو قضايا العسكرية فقط. فهنا التقية بمعنى عدم الاستعجال، لا بمعنى الجمود والانخماد والنوم والنيام، لا. معناته دعوا بالتغيير لكن بخفاء باستمرار، لأن هذا الاتعاد يعطيك مساحة للتغيير وقدرة وقوة للتغيير أكثر من مرة تستعجل. إذن عدم الاستعجال أي الروية لا لأجل تقليل التغيير أو إيقاف التغيير، شوف المعنى السلبي الذي يقرأ من عدم الاستعجال، وهو بمعنى التفرج، أو بمعنى عدم الاهتمام. بعضهم كما مر يفسر هذه الطائفة المستفيضة ومتواترة كل حلسا من لا مسؤولية، لا مو هذا المعنى. كيف ونظرية وعقيدة الاختيار قائمة على المسؤولية، كلكم راع وليس كباركم ولا صغاركم ولا نخبكم ولا سادتكم ولا علماء، لا كلكم. نظرية عظيمة، استراتيجية عظيمة نبوية، كلكم. إدارة عظيمة نبوية، كلكم راع. إذا حس المسؤولية قلنا أن لا يفسر عدم الاستعجال بمطلب آخر، وإن شاء الله تتمنى فيما بعد. وصلى الله على محمد وعلى آله.